وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نوحده ولا نكفره، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، نتبعه وما ثبت عنه لا نهجره، صلى الله عليه وسلم عدد من يغفل عن ذكره ومن يذكره، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الإنسان أن يكون آمنا، ومن أعظم الأمن أن يأمن الإنسان من الجهل، وذلك بأن يتعلم العلم الشرعي، وأن يجلس في مجالس العلم يتعلم العلم النافع. ومن أعظم الأمن أن يأمن الإنسان من الانحراف، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة والمنهج والسير إلى الله عز وجل. ويكون هذا الأمن بفضل الله بمعرفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والحرص على السير على هذا المنهج. وليعلم المؤمن أن الفلاح كله في أن يكون على السنة، وأن يكون من أهل السنة، أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم النقلية، ويحتج بها ويقف عند حدودها، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، وأن يلزم هذه السنة، وأن يحذر البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن يكثر من السنن التي هي نوافل، سواء كانت قولية أو فعلية. أيها المؤمن، اعلم أن فلاحك وكمالك وجمالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تزين هيئتك، أن تزين بدنك، أن تزين حالك، أن تزين حياتك كلها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفلح من تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليها حياته. معاشر الفضلاء، نحن في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نقيم هذا الدرس في عصر الأربعاء، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحبها، نعظمها، نحب سماعها، نستخرج فوائدها، نظهر دررها، نحرص ونجتهد على أن نعمل بها، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نقف مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم المتعلقة بنوافل الصلاة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في باب الترغيب في صلاة الوتر وما جاء في من لم يوتر.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من إيراد الأحاديث المتعلقة بالسنن الرواتب، وهي السنن المضافة إلى الصلوات المفروضة قبلية كانت أو بعدية، وما يكمل هذه السنن ويزيدها أجرا من النوافل المعلقة بالصلوات المكتوبة، شرع رحمه الله عز وجل في إيراد الأحاديث المتعلقة بما يشرع للإنسان فعله من النوافل في الليل، وبدأ بأشرف وآكد تلك النوافل وهو صلاة الوتر، فآكد نوافل الليل القولية والفعلية هو صلاة الوتر. نعم.
قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن.
نعم، قال رواه أبو داود واللفظ عنده رحمه الله: قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال والترمذي واللفظ له وهو كذلك، والنسائي ولفظه عند النسائي: قال علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وابن ماجه واللفظ عنده رحمه الله: قال علي رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وجاء الحديث أيضا بلفظ: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه بهذا اللفظ أحمد والترمذي، والحديث بمجموعه صحيح. قال علي رضي الله عنه: الوتر، والوتر بكسر الواو وبفتحها، يقال الوتر ويقال الوتر، وأصل الوتر الفرد الواحد، والمقصود به هنا صلاة الوتر، وهي الصلاة التي تختتم بها صلاة الليل بعدد فرد كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ليس بحتم أي ليس بواجب عليكم، ك كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فعل، فأوتر صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر. وقال إن الله وتر، كما قلنا يقال وتر ويقال وتر، ضبط هكذا وضبط هكذا في الحديث. والوتر هو الواحد، فمعنى إن الله وتر إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. يحب الوتر، ما معنى يحب الوتر؟ قال بعض العلماء يحب من العبادة ما كان وترا إلا ما شرع شفعا. الله يحب من العبادة ما كان وترا إلا ما شرع شفعا، ولذلك كل ما شرع ولم يأتي فيه الشفع فالأفضل قطعه على وتر. أن تذكر الله ذكرا مطلقا الأفضل أن تقطع على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر. إلا ما شرع شفعا فإن الله يحبه شفعا، صلاة العصر الله يحبها شفعا، صلاة الظهر الله يحبها شفعا، صلاة الفجر الله يحبها شفعا، صلاة العشاء الله يحبها شفعا، السنن الرواتب التي مرت معنا الله يحبها شفعا. وقال بعض العلماء إن الله وتر يحب الوتر، المقصود بالوتر هنا صلاة الوتر، يعني إن الله يحب صلاة الوتر بخصوصها. هناك تدخل في العموم وهنا تكون خاصة، إن الله يحب الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب، وقد وجد الصارف هنا وهو قول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. فهذا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فأوتروا يا أهل القرآن، القرآن وقيام الليل قرينان، وخير العباد من حفظ كتاب الله أو حفظ منه ما استطاع وأقامه وقام به ليله. خير العباد من حفظ كتاب الله وأقامه. بعض الناس والعياذ بالله يحفظ كتاب الله ولا يقيمه، وهذا ما جاء عن بعض السلف، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يحفظه ألفاظا ولا يقيمه أحكاما. التوحيد كل القرآن كله توحيد، وتجد بعض من يحفظون القرآن يعكفون على القبور ويستغيثون بأصحاب القبور، نعوذ بالله من هذه الحال. عدم الحفظ خير من الحفظ مع هذه الحال. أقامه وقام به، فكان يقوم به الليالي. وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر، فذهب الحنفية إلى وجوبها وأن صلاة الوتر واجبة، وذلك للأوامر الواردة بها. وذهب جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله في رواية، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية، ذهبوا إلى أن الوتر سنة مؤكدة لأدلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي معنا، فقد بين علي رضي الله عنه أن الأمر فيه للسنية للندب وليس للوجوب. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، أي يصلي السنة على الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذن عندنا يا إخوة المكتوبة الواجبة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها على الراحلة. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة المكتوبة لا يجوز أن تصلى على الراحلة من غير عذر. والسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على الراحلة. طيب أين الوتر من هذا وهذا؟ كان يوتر على الراحلة، إذن هو من جنس السنة وليس من جنس الصلوات المكتوبة. والوتر يجوز عند الجمهور خلافا للحنفية بركعة واحدة، يجوز للإنسان أن يوتر بركعة ولو ما صلى قبلها شيئا. مثلا صلى العشاء وصلى سنة العشاء، وعندما أراد أن ينام أوتر بركعة، يجوز عند الجمهور، وهو الراجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. فدل ذلك على أن الركعة الواحدة توتر ويحصل بها الوتر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة واحدة من آخر الليل، الوتر ركعة واحدة من آخر الليل، رواه مسلم في الصحيح. وقوله من آخر الليل للدلالة على الأفضل، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوتر يكون ركعة واحدة. والوتر بواحدة سنة إذا كان الموتر قد صلى قبلها عشرا. إذا كان الإنسان صلى عشر ركعات من الليل فالسنة أن يوتر بواحدة، السنة أن يوتر بواحدة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم في الصحيح. ومن السنة الوتر ب3 ركعات. يقول الفقهاء: أقل الكمال في الوتر 3 ركعات، يعني لمن أوتر فقط ما صلى شيئا قبلها، وأعلى الكمال في الوتر 11 ركعة. فمن السنة أن يوتر الإنسان ب3 ركعات، ولها هيئتان. الهيئة الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، وهذه كلها وتر يا إخوة. الناس يقولون الشفع والوتر، لا، هذه كلها وتر، لكن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي واحدة. فهنا نقول أوتر بواحدة ولا أوتر بثلاث؟ أوتر بثلاث، كلها وتر. هذه الهيئة الأولى. والهيئة الثانية أن يسرد الثلاث سردا، لا يجلس بينهن ويسلم في آخرهن، ما يجلس بينهن أبدا ويسلم في آخرهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه النووي والألباني، وحسنه الوادعي رحم الله الجميع. وجه الدلالة هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أراد الوتر في أن يصلي 3 ركعات. طيب، أن يصلي 3 ركعات هذه محتملة، أن يصلي ركعتين يسلم ثم يصلي واحدة، أن يسرد الثلاث بلا جلوس بينهن. الاحتمال الثالث أن يصلي 3 متصلة يجلس بعد الثانية ثم يقوم ما يسلم، ولكن هذا الاحتمال مبعد لما سأذكره لكم إن شاء الله عز وجل. فبقي الاحتمالان الأولان. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب3، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب3. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. وهو كذلك هنا يحتمل الاحتمالات 3، لكن الاحتمال 3 مبعد هنا، فلا يشرع أن يوتر الإنسان 3 ركعات كالمغرب، يجلس بعد الثانية ثم يقوم. وإن قال بذلك الأحناف فإن السنة مقدمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: لا تشبهوا بصلاة المغرب، لا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه ابن حبان والحاكم والطحاوي والدارقطني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر إسناده على شرط الشيخين. وهذا النهي حمله بعض أهل العلم على الكراهة، وحمله بعضهم على التحريم، وهو الأظهر والله أعلم، أنه يحرم أن يصلي الإنسان الوتر على هيئة المغرب. ومن السنة أن يوتر الإنسان ب5 ركعات. وأن يوتر ب7 ركعات. وأن يوتر ب9 ركعات. وأن يوتر ب11 ركعة. كل هذا من السنة. وظاهر السنة والله أعلم أن الإنسان إذا أوتر ب1 يسن له أن يصلي قبلها 10 ركعات، وإذا أوتر ب3 يسن له أن يصلي قبلها 8 ركعات، وإذا أوتر ب5 يسن له أن يصلي قبلها 6 ركعات. وإذا أوتر بسبع يسن له أن يصلي قبلها أربع ركعات، وإذا أوتر بتسع يسن له أن يصلي قبلها ركعتين، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة يسن له أن يكتفي بذلك. هذا ظاهر السنة، وليس الوتر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير القيام كما قاله بعض الفقهاء. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عشرا ويوتر بإحدى عشر أو بثلاث عشر، إذن هذه إحدى وعشرون أو ثلاث وعشرون. لا، ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل النافلة لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، ويكون الأمر كما قلنا في وتره. وهذا الحديث الذي معنا يجعل المؤمن يحب الوتر، وكيف لا يحب المؤمن الوتر والله يحبه سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حض المؤمنين على فعله. ولذلك يا إخوة احرصوا على الوتر ولا تفرطوا فيه، حتى لو أن تصلي جالسا، إذا كنت تعبانا من الشغل صلي جالسا، حتى ولو أن تصلي ركعة واحدة. وعلموا أهليكم وذرياتكم الوتر، فإن هذا من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل من النوافل. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وممن رواه الإمام أحمد. هذا الحديث فيه أنه يجوز للإنسان أن يوتر في أول الليل بعد العشاء، ويكون ذلك وترا فاضلا، لكن الأفضل والأكمل أن يوتر في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أفضل. الوتر في أول الليل عزم، وفي آخر الليل قوة وفضل. الوتر في أول الليل عزم حتى لا يفوت الوتر، والوتر في آخر الليل قوة، قوة في العزيمة وقوة في الفعل، وفضل. فقد جاء عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر؟ فقال: أوتر من أول الليل. فقال: أوتر من أول الليل. فقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ فقال: أوتر آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخذ هذا بالحزم، حزم عزم، أنه يعني يتأكد من صلاة الوتر. قال لأبي بكر رضي الله عنه: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر رضي الله عنه: أخذ هذا بالقوة، أخذ هذا بالقوة. رواه أبو داود وصححه الألباني، رواه أبو داود وصححه الألباني. والوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر جائز مجزئ، فمن صلى العشاء ولو مجموعة مع المغرب دخل في حقه وقت الوتر إلى الصبح، ومن بعد العشاء إلى طلوع الصبح محل إجماع أنه وقت الوتر، وأفضل الوتر في آخر الليل. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من سبها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، رواه مسلم. قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وفي رواية عند مسلم أيضا قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الوتر في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل له فضل، له فضل، لكن أفضله في آخر الليل، لأن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثبته أن وتره في السحر في آخر الليل. متى ينتهي وقت الوتر؟ وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، فمن صلى الوتر قبل الصبح قبل طلوع الصبح فقد أدرك. لكن إذا طلع الصبح وكان الإنسان في الوتر يوتر، أو لما يوتر تفاجأ بأذان الفجر، فهل له أن يوتر؟ جاء عن عدد من السلف الوتر بعد طلوع الفجر بعد طلوع الصبح، أي قبل الصلاة، وقال بهذا بعض الفقهاء، لكن الراجح والله أعلم أنه إذا طلع الصبح وانفجر وانبلج انتهى وقت الوتر، لأن جميع الأدلة جميع الأحاديث فيها تقييد الوتر بطلوع الصبح. فإذا طلع الصبح على الإنسان وهو في الوتر وقد بقيت ركعة فأكثر فإنه يكمله شفعا ويجزئه وترا، يعني وأنا أوتر بثلاث ركعات صليت ركعتين بعد ما سلمت أو انتهيت من الركعة الثانية لأقوم للثالثة أذن الفجر أكمل، ولكني أكمله شفعا ويجزئني وترا، لأن الإنسان لو قضى وتره شفعا أجزأه. ولو أذن الفجر والإنسان لم يوتر فإنه لا يشرع في الوتر، لكن يقضي الوتر إلى الظهر إلى أذان الظهر يقضيه شفعا، هو يصلي ثلاث ركعات يقضيه أربع ركعات، هو يصلي خمس ركعات يقضيه ست ركعات وهكذا. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أبو داود.
وعنه أي عن علي رضي الله عنه والقاعدة التي تعرفونها أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا بحسب الترتيب الذي عندنا هو جابر رضي الله عنه، لكن الحديث ليس عن جابر رضي الله عنه، وإنما هو عن علي رضي الله عنه، وروى مثله أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه. أما عن جابر رضي الله عنه فلم يرد عن جابر رضي الله عنه، فلعله حصل تقديم وتأخير في الكتاب، لعله حصل تقديم وتأخير في الكتاب، لا سيما أن عرفنا أن المنذر ما كتبه، وإنما كان يمليه إملاء، كان يمليه إملاء، والغالب أنه يمليه من حفظه ليس من كتابه، ولذلك تختلف بعض الألفاظ وتقع له بعض الأوهام مع كونه من الحفاظ، لكونه كان يمليه من حفظه، وفيهما تقدم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر.
نعم، هكذا عند ابن خزيمة، وهذه الجملة إن الله وتر يحب الوتر جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وعند مسلم: وإن الله وتر يحب الوتر. إذن هذه الجملة إن الله وتر يحب الوتر جاءت في الصحيحين، جاءت عند البخاري وعند مسلم، فالله واحد لا شريك له ويحب الوتر كما قدمنا. إما أن نقول يحب العبادة التي تقطع على وتر إلا أن تكون شرعت شفعا، وإما أن المقصود بالوتر هنا صلاة الوتر، فالله وتر أو وتر، يحب الوتر أو الوتر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح، الوتر الوتر، ألا وإنه أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه. رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رواته رواة الصحيح. وهذا الحديث قد روي من حديث معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعقبة بن عامر الجهني وعمر بن العاص رضي الله عنهم وغيرهم.
نعم، قال: رواه أحمد والطبراني. هذه الرواية التي معنا إلى قوله ألا وإنه أبو بصرة الغفاري هي رواية الطبراني في الكبير، هذا اللفظ الذي عندنا هو رواية الطبراني في الكبير. وعند أحمد عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة، خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني، فذكر الحديث فقال: إن أبا بصرة حدثني، فذكر الحديث. قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة، كان أبو بصرة حاضرا، فقال له: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عمرو؟ أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي قال عمرو رضي الله عنه أخبرني رجل هو أبو بصرة، أخبر بذلك عمرو رضي الله عنه، وأثبت ذلك أبو بصرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في رواية أحمد صريح في هذا. إن الله عز وجل زادكم صلاة، يعني فوق الصلوات المكتوبة، فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح، هذا تحديد وقتها. وهذا أحد الأدلة التي قلنا فيها إن جميع الأحاديث التي وقتت الوتر فيها إلى الصبح، فيها إلى الصبح، الوتر الوتر، وهذا تحضيض على صلاة الوتر. فيتأكد في حق المؤمن أن يصلي الوتر. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرا ناويا للقيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان في صحيحه،
ورواه ابن المبارك في الزهد. والشيخ الألباني رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء قال عن هذا الحديث هنا: حسن لغيره. وقال في الصحيحة: جملة القول إن الحديث حسن الإسناد لولا عن عنة بن ذكوان، فهو حسن برواية العباس ابن عتبة. هذا معنى حسن لغيره، حسن برواية أخرى. من بات طاهرا، يستحب للمؤمن إذا أراد أن ينام أن يتطهر، فإن كان محدثا توضأ، وإن كان جنبا اغتسل، وذكر الله ولو بأن يقول بسم الله. حافظ يا عبد الله على أن تتطهر قبل النوم، وأن تذكر الله قبل النوم ولو أن تقول بسم الله، وسيأتي إن شاء الله الأذكار التي يشرع أن تقولها. لكن إذا كنت ما تستطيع أن تحفظ، احرص على أن تقول مثلا بسم الله عند النوم، اذكر الله ولو أن تقول بسم الله. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يبيت معه في فراشه ملك، فلا يستيقظ، يعني لا يتقلب ويستيقظ، إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. الله أكبر، ملك يدعو لك في الليل بشرط أن تبيت طاهرا ذاكرا، وسيأتي إن شاء الله قيد الذكر بعد قليل. فضل عظيم بعمل قليل تؤجر عليه أصلا، إذا تطهرت تؤجر، ويبيت معك ملك، وكلما استيقظت ولو تقلبت والتفت ورجعت نمت يقول الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان باسمك، فإنه بات طاهرا. والمقصود بقوله بات في شعاره أي بات قريبا منه حتى كأنه ملامس جلده، بات قريبا منه حتى كأنه ملامس جلده. نعم.
قال رحمه الله: الشعار بكسر الشين المعجمة هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره.
نعم، الشعار هو آخر الثياب إلى جهة البدن، وهذا معنى يعني الذي قلناه، إن المراد أنه يبيت قريبا من الإنسان حتى كأنه ملامس لجسده. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عاصم بن بهدلة عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ رضي الله عنه. ورواه النسائي، وذكر أن ثابتا البناني رواه أيضا عن أبي ظبية.
نعم، قال: رواه أبو داود، ولفظه عنده: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وبنفس اللفظ رواه أحمد، بنفس اللفظ رواه أحمد. قال وابن ماجه: ولفظه: ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. قال: من رواية عاصم بن بهدل عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ. هنا يشير إلى أن في الإسناد رجلا ضعيفا وهو شهر، لكن قال: ورواه النسائي، رواه في الكبرى بلفظ أحمد وأبي داود، رواه النسائي في الكبرى بلفظ أحمد وأبي داود. قال: وذكر أن ثابتا البناني رواه أيضا عن أبي ظبية. قال النسائي في عمل اليوم والليلة: قال ثابت، رواه أولا من طريق شهر، ثم قال، يعني في الإسناد الأول ثابت من طريق شهر، ثم قال، قال النسائي: قال ثابت، فقدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ. إذن سمعه ثابت من أبي ظبية فصح الحديث، فصح الحديث. ما من مسلم، قلنا يا إخوة ما نافية، مسلم النكرة في سياق النفي سبقت بمن فتقتضي قوة العموم، يبيت على ذكر، هذا القيد الأول، يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل. ما معنى فيتعار؟ فيتعار معناها يتقلب مع صوت، يتقلب في فراشه مع صوت. بعض الناس مثلا يتقلب يعني يتقلب مع صوت، هذا معنى يتعار. وقال بعض أهل العلم معنى يتعار يستيقظ مع صوت، ليس مجرد التقلب، يستيقظ مع صوت. فيسأل الله خيرا، لا يسأل الله إثما، لا يسأل الله قطيعة رحم، لا يسأل الله شيئا عن حسد لأحد، وإنما يسأل الله خيرا. من أمر دنياه أو أخراه إلا أعطاه إياه. الله أكبر. انتبهوا يا أخوة، من بات على ذكر طاهرا يبيت معه ملك، يبيت قريبا منه جدا، وكلما استيقظ قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، فإن سأل هذا العبد الذي بات طاهرا ربه شيئا هو خير في دينه أو دنياه أو أخراه أعطاه الله إياه. ما هذا الفضل العظيم؟ وأكثر الناس عن هذا غافلون. تجد أنه بعد العشاء يمشي ويذهب ويتكلم ويفعل و و و و و إذا جاء أن يتوضأ تعب وكسل وذهب ينام بدون وضوء، ما فعل حراما، ما فعل حراما، لكن فوت على نفسه فضلا عظيما. هذا الفضل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل فإنه بذلك يحثنا على أن نكون من أهل ذلك الفضل. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ وأبو ظبية بفتح الضاء المعجمة وسكون الباء الموحدة شامي ثقة.
نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
نعم، قلت ورواه الطبراني في الكبير ومسند الشاميين، ورواه أبو عبيد عن ابن عمر. رواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين عن ابن عمر، ورواه أبو عبيد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. والشيخ هنا قال إن الحديث حسن لغيره، وفي السلسلة الصحيحة قال أرجو أنه حسن الإسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، أي عند إرادة النوم بدليل ما بعده، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عن بعضها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم، هذا يقول: ما المقصود بأهل القرآن في الحديث؟
سيأتي إن شاء الله عز وجل أن مما يغبط عليه الإنسان أن يؤتى القرآن ويقوم به الليل، وقلت لكم إن الأدلة وكلام السلف تدل على أن من أشرف عباد الله من حفظ القرآن وأقامه وقام به، من حفظ القرآن وأقامه وقام به، هؤلاء هم أهل القرآن الذين يحفظونه ويقيمونه ويقومون به. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى كلام الإمام أحمد في من ترك الوتر أنه رجل سوء.
نعم، السنة المؤكدة يرى جمع من العلماء أنه لا يتركها بالكلية إلا رجل سوء، يعني من عرف فضلها وتأكدها ومع ذلك لا يأتي بها فإنه رجل سوء، وهذا لا يعني أنه فعل حراما، لكنه موصوف بهذا الوصف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول من لم يتيسر له قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هل يقرأها في التكبيرة الثانية؟
قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، فإذا أمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة ويدعو للميت لزم ذلك، وإن لم يمكنه إلا أن يدعو للميت فإنه يدعو للميت، لأن الدعاء للميت هو المقصود. فإذا أمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة في قبل تكبيرة الإمام الثانية فهذا الأولى، فإن كبر الإمام الثانية فإنه يتم الفاتحة ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر مع الإمام ثم يدعو للميت ثم يكبر ثم يسكت ثم يسلم. نعم.
أحسن الله. يقول ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل ولزوم ذلك لأني أجد ثقلا؟
من الأسباب المعينة على قيام الليل أن تطهر نفسك من المعاصي، فإن المعاصي قيود عن الفضائل، وما يجده الإنسان من ثقل في نفسه عن الفضائل ولا سيما عن فضيلة قيام الليل غالبا يكون عن معاص أثقلت الإنسان، وكل إنسان أعلم بنفسه، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه وأن يحاسبها أعظم من محاسبة التجار لعمالهم، فإن وجد أنه على معاص ولا سيما معاص الخلوات فليطهر نفسه منها، فإنه بإذن الله إن فعل سيجد نفسه كأنما نشط من عقال، ينشط في الطاعات وينشط في الخير. يا إخوة، حتى الثقل عن حضور حلق أهل العلم قد يكون بسبب المعاصي، قد يعصي الإنسان معصية في أول يومه فيقيد عن الخير في آخر يومه، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يطهر نفسه من هذه القيود المثقلة. مما يعين على قيام الليل أن تعلم أنه عبادة حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه، إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ما تركها. ألا تحب أن تكون فاعلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص عليه؟ من الأسباب المعينة على قيام الليل أن تعلم أنه دأب الصالحين، كان الصالحون قبلنا والصالحون من أمتنا يحرصون حرصا شديدا على قيام الليل. مما يعين على قيام الليل أن يتخذ الرجل زوجة صالحة، فإنها إن قامت أيقظته ليقوم، وهذا يعينه على أن يتعود على قيام الليل. مما يعين على قيام الليل أن تنام على ذكر وطهارة ونية حسنة، تنام وقد تطهرت وذكرت الله ونويت أنك تقوم الليل، سيعينك الله. والله يا إخوة، والله في كل شيء، في كل شيء، من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. أحد الصحابة رضوان الله عليهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالغنيمة، فيقول ما أتيت لهذا، وإنما أتيت ليدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. فلما انتهت المعركة والغزوة تفقدوه فوجدوا السهم خرج من دخل من حيث أشار وخرج من حيث أشار. يا أخوة، مشكلتنا في أنفسنا، والله لو صدقنا الله لصدقنا الله. لا تأخذ الأمر بفتور، خذ الأمر بقوة بعزيمة، كن صادقا مع الله، ثق أنك إن صدقت مع الله ستجد خيرا مما ترجو وخيرا مما تأمل. بت على طهارة وعلى ذكر وعلى عزيمة صادقة، واصدق الله سبحانه وتعالى. مما يعين على قيام الليل أن تأخذ نفسك بالتدرج إن كانت لم ترض لك. فابدأ مثلا في أول الليل، أصلي 3 ركعات 5 ركعات حتى تألف. ومن ذاق طعم قيام الليل سيجده جنة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الدنيا من الجنة أمورا، منها حلق العلم ومنها قيام الليل. قيام الليل من نعيم الجنة. فعود نفسك شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك اجعله في آخر الليل وهكذا. هذا بعض ما يحضرني مما يعين على قيام الليل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكذب على الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين في أمورنا كلها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نوحده ولا نكفره، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، نتبعه وما ثبت عنه لا نهجره، صلى الله عليه وسلم عدد من يغفل عن ذكره ومن يذكره، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الإنسان أن يكون آمنا، ومن أعظم الأمن أن يأمن الإنسان من الجهل، وذلك بأن يتعلم العلم الشرعي وأن يجلس في مجالس العلم يتعلم العلم النافع. ومن أعظم الأمن أن يأمن الإنسان من الانحراف، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة والمنهج والسير إلى الله عز وجل. ويكون هذا الأمن بفضل الله بمعرفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والحرص على السير على هذا المنهج. وليعلم المؤمن أن الفلاح كله في أن يكون على السنة، وأن يكون من أهل السنة، أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم النقلية ويحتج بها ويقف عند حدودها، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، وأن يلزم هذه السنة، وأن يحذر البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن يكثر من السنن التي هي نوافل، سواء كانت قولية أو فعلية. أيها المؤمن، اعلم أن فلاحك وكمالك وجمالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تزين هيئتك، أن تزين بدنك، أن تزين حالك، أن تزين حياتك كلها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفلح من تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليها حياته. معاشر الفضلاء، نحن في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نقيم هذا الدرس في عصر الأربعاء، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحبها، نعظمها، نحب سماعها، نستخرج فوائدها، نظهر دررها، نحرص ونجتهد على أن نعمل بها، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نقف مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم المتعلقة بنوافل الصلاة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في باب الترغيب في صلاة الوتر وما جاء في من لم يوتر.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من إيراد الأحاديث المتعلقة بالسنن الرواتب، وهي السنن المضافة إلى الصلوات المفروضة قبلية كانت أو بعدية، وما يكمل هذه السنن ويزيدها أجرا من النوافل المعلقة بالصلوات المكتوبة، شرع رحمه الله عز وجل في إيراد الأحاديث المتعلقة بما يشرع للإنسان فعله من النوافل في الليل، وبدأ بأشرف وآكد تلك النوافل وهو صلاة الوتر. فآكد نوافل الليل القولية والفعلية هو صلاة الوتر. نعم.
قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن.
نعم، قال رواه أبو داود واللفظ عنده رحمه الله: قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال والترمذي واللفظ له وهو كذلك، والنسائي ولفظه عند النسائي. قال علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وابن ماجه واللفظ عنده رحمه الله قال علي رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وجاء الحديث أيضا بلفظ الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه بهذا اللفظ أحمد والترمذي، والحديث بمجموعه صحيح. قال علي رضي الله عنه الوتر، والوتر بكسر الواو وبفتحها، يقال الوتر ويقال الوتر. وأصل الوتر الفرد الواحد، والمقصود به هنا صلاة الوتر، وهي الصلاة التي تختتم بها صلاة الليل بعدد فرد كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ليس بحتم أي ليس بواجب عليكم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فعل، فأوتر صلى الله عليه وسلم وكان لا يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر. وقال إن الله وتر، كما قلنا يقال وتر ويقال وتر، ضبط هكذا وضبط هكذا في الحديث. والوتر هو الواحد، فمعنى إن الله وتر إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. يحب الوتر، ما معنى يحب الوتر؟ قال بعض العلماء يحب من العبادة ما كان وترا إلا ما شرع شفعا. الله يحب من العبادة ما كان وترا إلا ما شرع شفعا، ولذلك كل ما شرع ولم يأتي فيه الشفع فالأفضل قطعه على وتر. أن تذكر الله ذكرا مطلقا الأفضل أن تقطع على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر. إلا ما شرع شفعا فإن الله يحبه شفعا، صلاة العصر الله يحبها شفعا، صلاة الظهر الله يحبها شفعا، صلاة الفجر الله يحبها شفعا، صلاة العشاء الله يحبها شفعا، السنن الرواتب التي مرت معنا الله يحبها شفعا. وقال بعض العلماء إن الله وتر يحب الوتر، المقصود بالوتر هنا صلاة الوتر، يعني إن الله يحب صلاة الوتر بخصوصها. هناك تدخل في العموم، وهنا تكون خاصة، إن الله يحب الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن. فأوتروا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب، وقد وجد الصارف هنا وهو قول علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. فهذا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فأوتروا يا أهل القرآن. القرآن وقيام الليل قرينان، وخير العباد من حفظ كتاب الله أو حفظ منه ما استطاع وأقامه وقام به ليله. خير العباد من حفظ كتاب الله وأقامه. بعض الناس والعياذ بالله يحفظ كتاب الله ولا يقيمه، وهذا ما جاء عن بعض السلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يحفظه ألفاظا ولا يقيمه أحكاما. التوحيد كل القرآن كله توحيد، وتجد بعض من يحفظون القرآن يعكفون على القبور ويستغيثون بأصحاب القبور. نعوذ بالله من هذه الحال. عدم الحفظ خير من الحفظ مع هذه الحال. أقامه وقام به، فكان يقوم به الليالي. وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر، فذهب الحنفية إلى وجوبها، وأن صلاة الوتر واجبة، وذلك للأوامر الواردة بها. وذهب جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله في رواية، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية، ذهبوا إلى أن الوتر سنة مؤكدة لأدلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي معنا. فقد بين علي رضي الله عنه أن الأمر فيه للسنية للندب وليس للوجوب، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، أي يصلي السنة على الراحلة، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذن عندنا يا إخوة المكتوبة الواجبة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها على الراحلة. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة المكتوبة لا يجوز أن تصلى على الراحلة من غير عذر. والسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على الراحلة. طيب أين الوتر من هذا وهذا؟ كان يوتر على الراحلة، إذن هو من جنس السنة وليس من جنس الصلوات المكتوبة. والوتر يجوز عند الجمهور خلافا للحنفية بركعة واحدة، يجوز للإنسان أن يوتر بركعة ولو ما صلى قبلها شيئا. مثلا صلى العشاء وصلى سنة العشاء وعندما أراد أن ينام أوتر بركعة يجوز عند الجمهور، وهو الراجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. فدل ذلك على أن الركعة الواحدة توتر ويحصل بها الوتر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة واحدة من آخر الليل. الوتر ركعة واحدة من آخر الليل، رواه مسلم في الصحيح. وقوله من آخر الليل للدلالة على الأفضل، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوتر يكون ركعة واحدة، والوتر بواحدة سنة إذا كان الموتر قد صلى قبلها عشرا. إذا كان الإنسان صلى عشر ركعات من الليل فالسنة أن يوتر بواحدة، السنة أن يوتر بواحدة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم في الصحيح. ومن السنة الوتر بثلاث ركعات. يقول الفقهاء: أقل الكمال في الوتر 3 ركعات، يعني لمن أوتر فقط ما صلى شيئا قبلها، وأعلى الكمال في الوتر 11 ركعة. فمن السنة أن يوتر الإنسان ب3 ركعات، ولها هيئتان. الهيئة الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، وهذه كلها وتر يا إخوة. الناس يقولون الشفع والوتر، لا، هذه كلها وتر، لكنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي واحدة. فهنا نقول أوتر بواحدة ولا أوتر بثلاث؟ أوتر بثلاث، كلها وتر. هذه الهيئة الأولى. والهيئة الثانية أن يسرد 3 سردا، لا يجلس بينهن ويسلم في آخرهن، ما يجلس بينهن أبدا ويسلم في آخرهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه النووي والألباني وحسنه الوادعي، رحم الله الجميع. وجه الدلالة هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أراد الوتر في أن يصلي 3 ركعات. طيب، أن يصلي 3 ركعات هذه محتملة، أن يصلي ركعتين يسلم ثم يصلي واحدة، أن يسرد 3 بلا جلوس بينهن. الاحتمال الثالث أن يصلي 3 متصلة يجلس بعد الثانية ثم يقوم ما يسلم، ولكن هذا الاحتمال مبعد لما سأذكره لكم إن شاء الله عز وجل. فبقي الاحتمالان الأولان. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. وهو كذلك هنا يحتمل الاحتمالات الثلاثة، لكن الاحتمال الثالث مبعد هنا، فلا يشرع أن يوتر الإنسان بثلاث ركعات كالمغرب، يجلس بعد الثانية ثم يقوم. وإن قال بذلك الأحناف فإن السنة مقدمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: لا تشبهوا بصلاة المغرب، لا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه ابن حبان والحاكم والطحاوي والدارقطني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر إسناده على شرط الشيخين. وهذا النهي حمله بعض أهل العلم على الكراهة، وحمله بعضهم على التحريم، وهو الأظهر والله أعلم، أنه يحرم أن يصلي الإنسان الوتر على هيئة المغرب. ومن السنة أن يوتر الإنسان بخمس ركعات، وأن يوتر بسبع ركعات، وأن يوتر بتسع ركعات، وأن يوتر بإحدى عشرة ركعة. كل هذا من السنة. وظاهر السنة والله أعلم أن الإنسان إذا أوتر بواحدة يسن له أن يصلي قبلها عشر ركعات، وإذا أوتر بثلاث يسن له أن يصلي قبلها ثمان ركعات، وإذا أوتر بخمس يسن له أن يصلي قبلها ست ركعات، وإذا أوتر بسبع يسن له أن يصلي قبلها أربع ركعات، وإذا أوتر بتسع يسن له أن يصلي قبلها ركعتين، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة يسن له أن يكتفي بذلك. هذا ظاهر السنة، وليس الوتر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير القيام كما قاله بعض الفقهاء. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عشرا ويوتر بإحدى عشر أو بثلاث عشر، إذن هذه إحدى وعشرون أو ثلاث وعشرون. لا، ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل النافلة لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، ويكون الأمر كما قلنا في وتره. وهذا الحديث الذي معنا يجعل المؤمن يحب الوتر، وكيف لا يحب المؤمن الوتر والله يحبه سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حض المؤمنين على فعله. ولذلك يا إخوة احرصوا على الوتر ولا تفرطوا فيه، حتى لو أن تصلي جالسا، إذا كنت تعبانا من الشغل صلي جالسا، حتى ولو أن تصلي ركعة واحدة. وعلموا أهليكم وذرياتكم الوتر، فإن هذا من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل من النوافل. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل، رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وممن رواه الإمام أحمد. هذا الحديث فيه أنه يجوز للإنسان أن يوتر في أول الليل بعد العشاء، ويكون ذلك وترا فاضلا، لكن الأفضل والأكمل أن يوتر في آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أفضل. الوتر في أول الليل عزم، وفي آخر الليل قوة وفضل. الوتر في أول الليل عزم حتى لا يفوت الوتر، والوتر في آخر الليل قوة، قوة في العزيمة وقوة في الفعل، وفضل. فقد جاء عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر؟ فقال: أوتر من أول الليل. فقال: أوتر من أول الليل. فقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ فقال: أوتر آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخذ هذا بالحزم، حزم عزم، أنه يعني يتأكد من صلاة الوتر. قال لأبي بكر رضي الله عنه: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر رضي الله عنه: أخذ هذا بالقوة، أخذ هذا بالقوة. رواه أبو داود وصححه الألباني، رواه أبو داود وصححه الألباني. والوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر جائز مجزئ، فمن صلى العشاء ولو مجموعة مع المغرب دخل في حقه وقت الوتر إلى الصبح. ومن بعد العشاء إلى طلوع الصبح محل إجماع أنه وقت الوتر، وأفضل الوتر في آخر الليل. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى من سبها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. رواه مسلم. قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وفي رواية عند مسلم أيضا قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الوتر في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل له فضل، له فضل، لكن أفضله في آخر الليل، لأن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثبته أن وتره في السحر في آخر الليل. متى ينتهي وقت الوتر؟ وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، فمن صلى الوتر قبل الصبح، قبل طلوع الصبح، فقد أدرك. لكن إذا طلع الصبح وكان الإنسان في الوتر يوتر أو لما يوتر تفاجأ بأذان الفجر، فهل له أن يوتر؟ جاء عن عدد من السلف الوتر بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الصبح، أي قبل الصلاة، وقال بهذا بعض الفقهاء، لكن الراجح والله أعلم أنه إذا طلع الصبح وانفجر وانبلج انتهى وقت الوتر، لأن جميع الأدلة، جميع الأحاديث فيها تقييد الوتر بطلوع الصبح، فإذا طلع الصبح على الإنسان وهو في الوتر وقد بقيت ركعة فأكثر فإنه يكمله شفعا ويجزئه وترا، يعني يا إخوة أنا أوتر بثلاث ركعات، صليت ركعتين بعد ما سلمت أو انتهيت من الركعة الثانية لأقوم للثالثة أذن الفجر أكمل، ولكني أكمله شفعا ويجزئني وترا، لأن الإنسان لو قضى وتره شفعا أجزأه. ولو أذن الفجر والإنسان لم يوتر فإنه لا يشرع في الوتر، لكن يقضي الوتر إلى الظهر، إلى أذان الظهر يقضيه شفعا، هو يصلي ثلاث ركعات يقضيه أربع ركعات، هو يصلي خمس ركعات يقضيه ست ركعات، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود.
وعنه أي عن علي رضي الله عنه، والقاعدة التي تعرفونها أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا بحسب الترتيب الذي عندنا هو جابر رضي الله عنه، لكن الحديث ليس عن جابر رضي الله عنه وإنما هو عن علي رضي الله عنه، وروى مثله أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه، أما عن جابر رضي الله عنه فلم يرد عن جابر رضي الله عنه، فلعله حصل تقديم وتأخير في الكتاب، لعله حصل تقديم وتأخير في الكتاب، لا سيما أن عرفنا أن المنذر ما كتبه وإنما كان يمليه إملاء، كان يمليه إملاء، والغالب أنه يمليه من حفظه ليس من كتابه، ولذلك تختلف بعض الألفاظ وتقع له بعض الأوهام مع كونه من الحفاظ لكونه كان يمليه من حفظه، وفيهما تقدم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر.
نعم، هكذا عند ابن خزيمة، وهذه الجملة إن الله وتر يحب الوتر جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وعند مسلم: وإن الله وتر يحب الوتر. إذن هذه الجملة إن الله وتر يحب الوتر جاءت في الصحيحين، جاءت عند البخاري وعند مسلم، فالله واحد لا شريك له ويحب الوتر كما قدمنا، إما أن نقول يحب العبادة التي تقطع على وتر إلا أن تكون شرعت شفعا. وإما أن المقصود بالوتر هنا صلاة الوتر، فالله وتر أو وتر، يحب الوتر أو الوتر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح، الوتر الوتر. ألا وإنه أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه. رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رواته رواة الصحيح. وهذا الحديث قد روي من حديث معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعقبة بن عامر الجهني وعمر بن العاص رضي الله عنهم وغيرهم.
نعم. قال: رواه أحمد والطبراني. هذه الرواية التي معنا إلى قوله ألا وإنه أبو بصرة الغفاري هي رواية الطبراني في الكبير. هذا اللفظ الذي عندنا هو رواية الطبراني في الكبير. وعند أحمد عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة، خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني، فذكر الحديث فقال: إن أبا بصرة حدثني، فذكر الحديث. قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة، كان أبو بصرة حاضرا، فقال له: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عمرو؟ أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي قال عمرو رضي الله عنه أخبرني رجل هو أبو بصرة، أخبر بذلك عمرو رضي الله عنه، وأثبت ذلك أبو بصرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في رواية أحمد صريح في هذا. إن الله عز وجل زادكم صلاة، يعني فوق الصلوات المكتوبة، فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح. هذا تحديد وقتها، وهذا أحد الأدلة التي قلنا فيها إن جميع الأحاديث التي وقتت الوتر فيها إلى الصبح، فيها إلى الصبح، الوتر الوتر. وهذا تحضيض على صلاة الوتر، فيتأكد في حق المؤمن أن يصلي الوتر. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرا ناويا للقيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان في صحيحه،
ورواه ابن المبارك في الزهد. والشيخ الألباني رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء قال عن هذا الحديث هنا: حسن لغيره. وقال في الصحيحة: جملة القول إن الحديث حسن الإسناد لولا عن عنة بن ذكوان، فهو حسن برواية العباسي ابن عتبة. هذا معنى حسن لغيره، حسن برواية أخرى من بات طاهرا. يستحب للمؤمن إذا أراد أن ينام أن يتطهر، فإن كان محدثا توضأ، وإن كان جنبا اغتسل وذكر الله ولو بأن يقول بسم الله. حافظ يا عبد الله على أن تتطهر قبل النوم وأن تذكر الله قبل النوم ولو أن تقول بسم الله، وسيأتي إن شاء الله الأذكار التي يشرع أن تقولها. لكن إذا كنت ما تستطيع أن تحفظ، احرص على أن تقول مثلا بسم الله عند النوم، اذكر الله ولو أن تقول بسم الله. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يبيت معه في فراشه ملك، فلا يستيقظ، يعني لا يتقلب ويستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. الله أكبر، ملك يدعو لك في الليل بشرط أن تبيت طاهرا ذاكرا، وسيأتي إن شاء الله قيد الذكر بعد قليل. فضل عظيم بعمل قليل تؤجر عليه أصلا، إذا تطهرت تؤجر، ويبيت معك ملك، وكلما استيقظت ولو تقلبت والتفت ورجعت نمت يقول الملك اللهم اغفر لعبدك فلان باسمك، فإنه بات طاهرا. والمقصود بقوله بات في شعاره أي بات قريبا منه حتى كأنه ملامس جلده، بات قريبا منه حتى كأنه ملامس جلده. نعم.
قال رحمه الله: الشعار بكسر الشين المعجمة هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره.
نعم، الشعار هو آخر الثياب إلى جهة البدن، وهذا معنى يعني الذي قلناه، إن المراد أنه يبيت قريبا من الإنسان حتى كأنه ملامس لجسده. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عاصم بن بهدلة عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ رضي الله عنه. ورواه النسائي، وذكر أن ثابتا البناني رواه أيضا عن أبي ظبية.
نعم، قال رواه أبو داود، ولفظه عنده ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وبنفس اللفظ رواه أحمد، بنفس اللفظ رواه أحمد. قال وابن ماجه، ولفظه ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. قال من رواية عاصم بن بهدل عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ، هنا يشير إلى أن في الإسناد رجلا ضعيفا وهو شهر، لكن قال ورواه النسائي، رواه في الكبرى بلفظ أحمد وأبي داود، رواه النسائي في الكبرى بلفظ أحمد وأبي داود. قال وذكر أن ثابتا البناني رواه أيضا عن أبي ظبية. قال النسائي في عمل اليوم والليلة، قال ثابت رواه أولا من طريق شهر، ثم قال يعني في الإسناد الأول ثابت من طريق شهر، ثم قال النسائي قال ثابت فقدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ. إذن سمعه ثابت من أبي ظبية فصح الحديث، فصح الحديث. ما من مسلم، قلنا يا إخوة ما نافية، مسلم النكرة في سياق النفي سبقت بمن فتقتضي قوة العموم، يبيت على ذكر، هذا القيد الأول، يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل. ما معنى فيتعار؟ فيتعار معناها يتقلب مع صوت، يتقلب في فراشه مع صوت. بعض الناس مثلا يتقلب يعني يتقلب مع صوت، هذا معنى يتعار. وقال بعض أهل العلم معنى يتعار يستيقظ مع صوت، ليس مجرد التقلب، يستيقظ مع صوت. فيسأل الله خيرا، لا يسأل الله إثما، لا يسأل الله قطيعة رحم، لا يسأل الله شيئا عن حسد لأحد، وإنما يسأل الله خيرا من أمر دنياه أو أخرى إلا أعطاه إياه. الله أخر. انتبهوا يا أخوة، من بات على ذكر طاهرا يبيت معه ملك، يبيت قريبا منه جدا، وكلما استيقظ قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، فإن سأل هذا العبد الذي بات طاهرا ربه شيئا هو خير في دينه أو دنياه أو أخرى أعطاه الله إياه. ما هذا الفضل العظيم؟ وأكثر الناس عن هذا غافلون. تجد أنه بعد العشاء يمشي ويذهب ويتكلم ويفعل و و و و و، إذا جاء أن يتوضأ تعب وكسل وذهب ينام بدون وضوء، ما فعل حراما، ما فعل حراما، لكن فوت على نفسه فضلا عظيما. هذا الفضل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل فإنه بذلك يحثنا على أن نكون من أهل ذلك الفضل. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ وأبو ظبية بفتح الضاء المعجمة وسكون الباء الموحدة شامي ثقة.
نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
نعم، قلت ورواه الطبراني في الكبير ومسند الشاميين، ورواه أبو عبيد عن ابن عمر، رواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشامي عن ابن عمر، ورواه أبو عبيد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وشيخنا قال إن الحديث حسن لغيره، وفي السلسلة الصحيحة قال أرجو أنه حسن الإسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله، أي عند إرادة النوم بدليل ما بعده، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عن بعضها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن لكم، هذا يقول ما المقصود بأهل القرآن في الحديث؟
سيأتي إن شاء الله عز وجل أن مما يغبط عليه الإنسان أن يؤتى القرآن ويقوم به الليل، وقلت لكم إن الأدلة وكلام السلف تدل على أن من أشرف عباد الله من حفظ القرآن وأقامه وقام به، من حفظ القرآن وأقامه وقام به، هؤلاء هم أهل القرآن الذين يحفظونه ويقيمونه ويقومون به. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى كلام الإمام أحمد في من ترك الوتر أنه رجل سوء.
نعم، السنة المؤكدة يرى جمع من العلماء أنه لا يتركها بالكلية إلا رجل سوء، يعني من عرف فضلها وتأكدها ومع ذلك لا يأتي بها فإنه رجل سوء، وهذا لا يعني أنه فعل حراما لكنه موصوف بهذا الوصف. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول من لم يتيسر له قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هل يقرأها في التكبيرة الثانية؟
قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، فإذا أمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة ويدعو للميت لزم ذلك، وإن لم يمكنه إلا أن يدعو للميت فإنه يدعو للميت، لأن الدعاء للميت هو المقصود. فإذا أمكن الإنسان أن يقرأ الفاتحة في قبل تكبيرة الإمام الثانية فهذا الأولى، فإن كبر الإمام الثانية فإنه يتم الفاتحة ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر مع الإمام ثم يدعو للميت ثم يكبر ثم يسكت ثم يسلم. نعم.
أحسنتم، يقول ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل ولزوم ذلك لأني أجد ثقلا؟
من الأسباب المعينة على قيام الليل أن تطهر نفسك من المعاصي، فإن المعاصي قيود عن الفضائل، وما يجده الإنسان من ثقل في نفسه عن الفضائل ولا سيما عن فضيلة قيام الليل غالبا يكون عن معاص أثقلت الإنسان، وكل إنسان أعلم بنفسه، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه وأن يحاسبها أعظم من محاسبة التجار لعمالهم، فإن وجد أنه على معاص ولا سيما معاص الخلوات فليطهر نفسه منها، فإنه بإذن الله إن فعل سيجد نفسه كأنما نشط من عقال، ينشط في الطاعات وينشط في الخير يا إخوة. حتى الثقل عن حضور حلق أهل العلم قد يكون بسبب المعاصي. قد يعصي الإنسان معصية في أول يومه فيقيد عن الخير في آخر يومه. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يطهر نفسه من هذه القيود المثقلة. مما يعين على قيام الليل أن تعلم أنه عبادة حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ما تركها. ألا تحب أن تكون فاعلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص عليه؟ من الأسباب المعينة على قيام الليل أن تعلم أنه دأب الصالحين. كان الصالحون قبلنا والصالحون من أمتنا يحرصون حرصا شديدا على قيام الليل. مما يعين على قيام الليل أن يتخذ الرجل زوجة صالحة، فإنها إن قامت أيقظته ليقوم، وهذا يعينه على أن يتعود على قيام الليل. مما يعين على قيام الليل أن تنام على ذكر وطهارة ونية حسنة. تنام وقد تطهرت وذكرت الله ونويت أنك تقوم الليل، سيعينك الله والله يا إخوة والله في كل شيء. في كل شيء من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. أحد الصحابة رضوان الله عليهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالغنيمة، فيقول ما أتيت لهذا، وإنما أتيت ليدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق. فلما انتهت المعركة والغزوة تفقدوه فوجدوا السهم خرج من دخل من حيث أشار وخرج من حيث أشار. يا أخوة مشكلتنا في أنفسنا، والله لو صدقنا الله لصدقنا الله. لا تأخذ الأمر بفتور، خذ الأمر بقوة بعزيمة، كن صادقا مع الله، ثق أنك إن صدقت مع الله ستجد خيرا مما ترجو وخيرا مما تأمل. بت على طهارة وعلى ذكر وعلى عزيمة صادقة واصدق الله سبحانه وتعالى. مما يعين على قيام الليل أن تأخذ نفسك بالتدرج إن كانت لم ترض لك، فابدأ مثلا في أول الليل وصلي 3 ركعات 5 ركعات حتى تألف. ومن ذاق طعم قيام الليل سيجده جنة في الدنيا. الله يا الله سبحانه وتعالى جعل لنا في الدنيا من الجنة أمورا، منها حلق العلم ومنها قيام الليل. قيام الليل من نعيم الجنة. فعود نفسك شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك اجعله في آخر الليل وهكذا. هذا بعض ما يحضرني مما يعين على قيام الليل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكذب على الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين في أمورنا كلها، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.